عليه أبرار كتاب الله رائد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيله واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها هو يتجدد اللقاء بكم في هذا اليوم ومع برنامج فتاوى الرحمة. وإن شاء الله تبارك وتعالى سأتلقى ما يرد منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله عز وجل أن يسدد القول والعمل. معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل يا أخ محمد.
شيخ الحبيب، عندي سؤالين.
تفضل بارك الله فيك.
أول سؤال، أنه أنا أقوم الليل على مرتين، في أوله وآخره.
نعم.
في أول الليل أقوم بصلي 12 ركعة، وفي آخره 13 ركعة.
نعم.
هل على شيء في عدد الركعات؟ والسؤال الثاني شيخ الحبيب، انه انا شاب مقعد والحمد لله رب العالمين، هل يجوز لي ان اصلي وانا على هيئه السجود؟ بس انا يعني ما بقدر اركع، بس يعني انه بقوم بصلي بس اومئ براسي بالركوع واسجد سجود الانسان الطبيعي، بحيث انه اتذوق لذة السجود. سيدي، فهل اللي قال علي علي شيء؟
يعني يصعب عليك طبعا ان
شاب
تركع.
مقعد انا طبعا.
نعم.
شاب مقعد،
ولكن بالنسبه للسجود يعني لا تجد مشقه في هذا؟
لا شقه، لكن في الركوع، ولكن السجود اسجده سجودا عادي كالانسان الطبيعي.
نعم. طيب.
والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.
وعليكم السلام ورحمه الله. اخت زينب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
انا كنت بصلي صلاه العشاء وما كنتش مركزه فيها، يعني فكنت عايزه اعيدها تاني.
نعم.
بس ما عدتهاش في ساعتها كده، يعني طبعا تركت الصلاه. يعني
ايه معنى لم تكوني مركزه؟ يعني مش عارفه تقولي ايه، ولا مجرد يعني ما كانش فيه الخشوع اللازم؟
انا مش فاكره بقى، بس ما كنتش مركزه قوي يعني.
طيب، خير ان شاء الله. الاخ محمد من السعوديه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
الله يجزيك خير عنا يا شيخنا.
الله يبارك فيكم.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كن في الدنيا كأنك غريب.
نعم.
أو عازب سبيل.
نعم.
معنى الحديث، وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله تبارك وتعالى سأبدأ في الإجابة عما ورد الآن من أسئلة، وبعد ذلك نأخذ الأسئلة تباعا إن شاء الله تبارك وتعالى. السؤال الأول ورد من أخينا محمد، يقول فيه بأنه يقوم الليل على مرتين، في المرة الأولى يصلي 12 ركعة، وفي الثانية يصلي 13 ركعة. يقول هل علي شيء في عدد الركعات؟ أقول وبالله تبارك وتعالى التوفيق، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث في الصحيحين وغيرهما، كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه كان يقوم الليل كله أو معظمه بالإحدى عشرة ركعة. طيب، معنا اتصال، السلام عليكم. تفضل يا أختي أمل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أمل، حضرتك من اسكندرية.
تفضلي.
انا فضلت الشيخ، انا عملت ذنب يعني، وبعدين الذنب ده اعترفت بيه وكفرت عنه.
نعم.
وفي ناس عرفوا بالذنب دوت وسجلوا لي وخربوا الدنيا، وكانوا عايزين يخربوا عليا، وكانوا عايزين يخربوا بيتي ويبعدوني عن ولادي.
نعم.
فانا عايزه اعرف ايه هم حكمهم معايا، ايه حكمهم، ايه اللي ممكن يحصل لهم على اللي عملوا فيا وعلى خراب بيتي وعلى اللي هم عملوا فيا وبهدلتي، وان هم حبوا يخربوا عليا.
حاضر.
وبعدين انا فضلت الشيخ، انا بصلي والحمد لله وماشيه في الصلاه كويسه
الحمد لله،
وبعدين اجي اصلي احس بتعب وبالحظ جامد، ونفسي ان انا استمر في الصلاه واستقيم في الصلاه، مش عارفه اعمل ايه.
طيب، ربنا يتولانا واياكي. حاضر. الاخ حسن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يبارك لك يا بيه. لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا كان حصل خلاف بين زوجتي وبين أخوي. فحلفت يمين تكون مرات محرمة علي زي أمي وأختي. لا يأكل من جري ولا أكل من جريه ولا يقعد معي على طبلية. فهمت إن أنا أمسك فيه فأم وأختي وقف قدام مني فحلفت اليمين دي. كفرت اليمين ده، انا دفعت له 300 جنيه مصري وبعدين رحت اعمل عمره. فانا بعمل عمره في ناس شرط عليا قالت لي انت دفعت فلوس دي المفروض ان هي تبقى ايه اطعام مش دفع فلوس.
نعم.
فواحد قال لي انا ممكن اطعم لك 60 مسكين في مصر بمقابل ان انت تدفع لي هنا 360 ريال. فاحنا قاعدين في الحرم اديته ال 360 ريال، وهو قال لها انا فاتح مطعم فراخ وكده، فقال لي اخويا ايه يكفر لك على اليمين.
نعم.
جزاكم الله خيرا.
يعني انت دفعت خلاص 360 ريال؟
انا دفعت مرة 300 جنيه مصري ودفعت 360 ريال.
وسيطعم يعني وكلت رجل ان يطعم؟
هو وعدني بان اخوه هيطعم في مصر.
طيب على كل حال يعني حتى اجيبك الان وانت معي، كنت اود ان استفصل منك عن امور ولكنك فعلت ما فعلت، فعلى كل حال انت يعني ارحت نفسك من اشياء كثيرة، ولكن تابع مع هذا الذي أعطيته الفلوس حتى يقوم بذلك والله أعلم. أخ محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
إزيك يا دكتور؟
أهلا مرحبا.
بعد حضرتك سؤال بس.
تفضل.
حضرتك أختي راحت تعمل عمرة فقابلت واحدة هناك يعني عندها حوالي 60 سنة.
نعم.
فبتقول لها ضل بعيطه إزاي أنا عمري ما عيطت وبتاع، قالت لها ليه؟ قالت لها ما بصليش من يوم بقالي 60 سنة. فقالت لها ان انا سمعت فتوى يعني اللي من بعد 40 سنه ما يتقبلش يصلي او ما ينفعلهاش يصلي. فهل ده جزء
المراه اللي هي كانت بتعتمر هي التي كانت لا تصلي، ولا هي قابلت امراه لا تصلي؟
اختي راحت واللي عندها 60 سنه دي بتقول انا ما صليتش بس ركعه واحده وانا عندي 60 سنه. فقالت لها من بعد 40 سنه سمعت فتوى يعني في الراديو فما ينفعلهاش صلاه من بعد 40 سنه.
طيب هل
صح ولا؟
حاضر.
ربنا يكرمك.
أم نسمة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
لو سمحت ممكن تجيب عليا السؤال ده لأن أنا محتارة فيه.
اتفضلي.
جوزي بعت لي مصاري قبل كده من مصر من الأردن لمصر يعني.
نعم.
وحطيتها في البوستة وطلع ربح عليها 1500 جنيه. وجوزي زعق لي قال لي إيه ما مديش المصاري اللي عايزها ديت، وأنا جبت لها غسالة وسخان، فأنا في الاحتياج إلهم، وقال لي طلعي الفلوس تاني.
أنت يجب عليك الفلوس الزائدة هذه التي ربحت تخرجيها في منافع عامة للمسلمين، ولا تشتري يعني بها شيء لنفسك
ولا أعمل بها حمام.
لا 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 لا، تعملي بها لغيرك، أما أنت فتخلصي منها.
ماشي شكرا.
نعم. يا شيخ. أم وليد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. تفضلي يا أم وليد.
حضرتك سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
ربنا يبارك لك يا رب.
اهلا وسهلا.
اللهم صل على سيدنا محمد. خالتي توفت الى الله رحمه الله ورحمه الله عليها ان شاء الله.
نعم.
وعندها اربع بنات.
نعم.
وكان عندها ولد هو مات في حياتها وهي عايشه. بس ليه ولد وبنت.
نعم.
فهل الولد مثلا هياخد حق ابوه او ازاي في الميراث؟
حاضر.
والسؤال الثاني يا شيخ ان شاء الله.
اتفضلي.
اختي عندها ولدين ومعاهم ابن الجيران هي مربياه يعني زي ولادها بالظبط.
نعم.
فهم بيتاجروا بيجيبوا اوض نوم في القسط وكده بيطلعوا في القسط يعني.
نعم.
فواحد من اللي في الشغل معاهم عايز مكنه معينه يعني في الشغل بيتعمل الفرومايكا والحاجات زي كده.
نعم.
فقال له هو ب 12000 جنيه، فقال له تديني فلوس اجيبها وهياخدها ب 18000 على كل شهر 1000 ونص. هل ده يجوز يا شيخ ولا ده ربا؟
يعني بيع بالتقسيط ولا ايه؟
بيع بالتقسيط.
لا شيء فيه.
بس هي ما بتتاجرش في مكن ولا حاجه.
هي لا تتاجر؟
لا.
لما انت قلت انها بتاخده من واحد بيبيع.
نعم.
أنت ذكرت الآن أنها ستشتري من رجل يبيع.
لا يا شيخ، ده هم اللي عيالها شغالين في المكان ده وده زميلهم.
يعني الآن هي ستشتري وتبيعها على هذا الولد الغرفة؟
لا، هو الولد قال لا طبعا، هو زي في مسافة أمه يعني أكنها أمه بالظبط.
نعم.
إن هو عايز 12000 جنيه منك وهيديهم لك كل شهر 1000 ونص.
لا غلط لا يجوز.
18 شهر.
لا يجوز بارك الله فيك. هذا لا يجوز، هذا ربا.
طب تعمل ايه يا شيخ لو هي عايزه تعمل الفايده دي؟
هي إذا أرادت تساعده فتقرضه قرضا حسنا ليشتري به وتسدد لها بعد ذلك المبلغ على أقساط يتفق عليها.
نفس المبلغ يا شيخ؟
بنفس المبلغ الذي اشترته إياه الذي اشترت به.
هي مثلا عايزة تتاجر.
لا تزيد. لا 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 طالما أنها لا تتاجر فلا تفعل ذلك. أم محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
وعليكم السلام شيخ. أنا عملت عملية أنابيب أول هي ثاني عملية تنجح بس.
نعم.
الحمد لله رب العالمين. أنا عملي رب العالمين حمل 4 أجنة.
نعم.
أنا بالشهر الثاني اليوم تمام الشهر الثاني.
نعم.
الدكاترة حكوا لي إنه لازم نعمل نسحب 2 منهم لأنه 4 في خطر.
أيوه.
وشكلوا لي نسبة الخطر 70% بالشهر الرابع أو الخامس ممكن إجهاض مبكر.
نعم.
وساعد عدة أطباء ما اكتفيت بواحد.
نعم.
وما وقالوا لي إنه عملية سحب الأجنة 2 تتم وبالشهرين ونص. يعني كمان اسبوعين يعني على 2.5 يسحبوا 2.
الان الاجنة عمرهم كم؟
شهرين.
وهم سيجدون 2 ولا 4؟
لا 2
فقط.
نعم. انا ضد الحكم الشرعي ما يلحقني حرام.
نعم نعم.
رجعني يا شيخ.
رجعتي اكثر من طبيب في هذا؟
نعم 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 فوق 7 أطباء سألت.
واتفقوا جميعا على ذلك؟
نعم.
طيب
نعم.
طيب
نعم.
طيب
نعم يا شيخ رجائي الحار والله اني سألت كثير ما حد افتاني.
حاضر حاضر
الله يجزاك الخير. الله يجزاك.
طيب حاضر. الاخ محمود السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
مرحبا.
عليكم السلام. اتفضل. بقول لحضرتك كانت حماتي زوجها توفى.
نعم.
ومفروض ان هي تقعد في البيت 4 شهور و10 أيام حدا. نعم. ما تباتش بره البيت. هل ده صح يعني ولا هي مفروض ممكن تخرج بات عند ولادها وكده؟
طيب حاضر. اخ عبد الباسط السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ازيك يا عم الشيخ؟
يا مرحبا.
والله ما كده سؤال بس.
اتفضل.
مع ان صلي ورا واحد كده يعني لا يفقع شيء يعني كتير ومش يسمح لنا ان احنا نرده لو رديناه مش ما يسمعنا.
يعني الامام يخطئ في الصلاه في القراءه؟
هو مش يعني هو مش معين امام في المسجد. هو هو مؤذن.
نعم.
بس بيصلي بينا ولو احنا اذنا بيقول انتوا اجانب ما تاذنوش. فاحنا بنصلي وراه وبعدين هو بيخطئ كتير يعني بيغير معنى الكلمات عشان.
نعم.
يعني مثلا سيتذكر مش موجوده هي سيتذكر.
نعم.
يقول سيتذكر.
ايوه.
فعصى فرعون رسوله.
طيب
فحاجات زي كده يعني كتير.
طيب
فياريت تجدنا الصلاة وراء نظامها وبعدين لو قلنا له مش بيسمع يعني أنا رديته كذا مرة برضه هو نفس الكلام.
نعم نعم
خلاص.
طيب
يلا مع الشكر. السلام
عليكم. طب أرجع إلى أخي محمد في سؤاله الأول الذي ذكر فيه أنه يقوم الليل على مرتين. وعلى كل حال أنا ذكرت له حديث أم المؤمنين عائشة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صلاة الليل قال مثنى صلاة الليل مثنى فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة أو فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. وبناء على ذلك ذهب جمهور العلماء على جواز الزيادة في ذلك. وذهب فريق من الأئمة إلى أنه يصلى في الليل أو تصل صلاة الليل إلى 23 ركعة. وذهب البعض كالإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى إلى 36 ركعة. ولذلك قال كثير من علمائنا رحمة الله تبارك وتعالى عليهم بأن الأمر في هذا واسع. وعليه أقول لك لا حرج في هذه الصلاة. لا حرج أنك تصلي 12 ركعة قبل مثلا أن تنام شيئا ثم إذا قمت في آخر الليل صليت بعد ذلك ما شاء الله لك أن تصلي. ولكن إن رغبت الاقتصار على فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الإتيان بالكيفية التي كان يصلي بها عليه الصلاة والسلام فهذا أولى وأحسن لموافقة فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما وكيفا. وأنا أركز على هذه المسألة. يعني لا يصلي الإنسان مثلا يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 11 ركعة فأنا سأقتصر على ذلك فيصلي ذلك مثلا في نصف ساعة. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي معظم الليل صلوات الله وسلامه عليه، وكما جاء في حديث حذيفة وفي الصحيحين وغيرهما أنه دخل في صلاة الليل فافتتح بسورة البقرة حتى ختمها، ثم افتتح بسورة النساء حتى ختمها، ثم افتتح بعد ذلك بسورة آل عمران حتى ختمها صلى الله عليه وآله وسلم، كل ذلك في ركعة واحدة. ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم قام فكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم سجد فكان سجوده قريبا من قيامه وركوعه، بأي شيء بأي ساعات نقدر ذلك، ربما لا يقل هذا عن 4 ساعات في ركعة واحدة صلوات الله وسلامه عليه. فإن التزم الإنسان بذلك فهو حسن، وإن شاء حتى لا يمل أن يصلي أكثر من هذا فليصلي، والأمر فيه سعة كما ذكرت. أما كون الشخص مقعد لا يستطيع أن يركع وهو معذور في ذلك ولكنه يسجد سجودا طبيعيا فصلاته صحيحة بفضل الله تبارك وتعالى، وهذا من رحمة الله عز وجل الذي قال في كتابه الكريم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأنت على قدر ما تستطيع أن تقوم به. ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولك التوفيق والقبول. الأخت زينب تقول أنا صليت العشاء ولم أكن مركزة فهل أعيد الصلاة؟ سألتها ما المراد بالتركيز، يعني ما تعرفي ما تقول؟ قالت لا أذكر. على كل حال يعني الإنسان إذا صلى قدر استطاعته وقد انتهى وقت الصلاة وخرج فأرى أنه لا يعيد ذلك إن كان يعني قد تطهر في الصلاة وأتى بشروط الصلاة. يبقى الخلل في الخشوع، يبقى الخلل في الخشوع، والإنسان عليه أن يهتم بهذه المسألة غاية الاهتمام، لأن الله عز وجل قد ذكر فلاح المؤمنين في كتابه ونص على أن هذا الفلاح من شروطه أن المصلي يخشع في صلاته. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان يجازى في صلاته على قدر خشوعه وحضور قلبه، ولكنه لا يعيد. ولكن وعلى هذا فاستدركي ما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أما الأخ محمد من السعودية فيسأل عن حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وفيه يذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبي ذات يوم وقال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هكذا صلى الله عليه وآله وسلم. يسأل عن معنى الحديث. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ينصح أحد أصحابه بأن يتقلل من هذه الحياة الدنيا وأن يكون على علم ويقين في نفسه أنه سيرتحل عنها لا محالة، وهذا أمر يجب أن يتعلمه المؤمن وأن يكون منه على بال، يعني أن يكون على ذكر من هذا الأمر، فلا يجلس أو يعيش في حياته الدنيا وكأن الدنيا هي كل شيء عنده يجمع لها ويتفرغ لها ولا يعمل إلا لها ويسعى في تحصيل مغانمها وفوائدها وزخارفها وغير ذلك. لا، عليك أيها المؤمن أن توقن وأن يكون لديك يعني أمر يقيني في قرارة نفسك وقلبك أنك مرتحل عن هذه الحياة الدنيا، وبالتالي تعيش فيها كالغريب، والغريب إذا نزل مكانا ما لا يستوطن، يعني لا يجمع من هنا وهناك. لماذا؟ لأنه يعلم أنه سيرتحل، يعلم أنه سيرتحل، وبالتالي يعني يمكنني أن أضرب مثلا لإنسان يسافر لقضاء مصلحة في بلدة ما أيام أو أسابيع أو حتى شهر أو شهرين، عندما يذهب إلى هناك لا يحاول أن يجمع أشياء كثيرة يمكنه حتى أن يستفيد منها أو تسهل له طريق العيش السعيد الهنيء. لماذا؟ لأنه يقول أنا فترة مؤقتة وأنتقل. فيجب عليك أن تكون هذه النظرة قائمة بين عينيك في حياتك الدنيا، أنت ستغادر لا محالة فعش فيها كأنك غريب لست من أهلها، فلا تحتاج إلى أن تجمع كثيرا، أو عابر سبيل أو عابر سبيل. عابر السبيل يعني الإنسان اللي بيمشي في الطريق مشغول بسيره ومشيه ولا يستطيع أن يحمل نفسه أكثر مما تطيق لأنه على سفر. والإنسان على سفر أو الإنسان المسافر يتقلل ما أمكنه من ذلك. وبالتالي أقول معنى هذا الحديث أن الإنسان يجب عليه ألا يظن أن الحياة الدنيا هي الحياة التي يجمع لها ويسعى لها ويبذل قصارى جهده في بنائها، وإنما هذه الحياة الدنيا زائلة لا محالة. فبحسب الإنسان أن يقيم صلبه بأمور وليتقلل منها ما استطاع، مع أننا لا نقول بأنه لا يضيق على نفسه أو يقتر على نفسه، وإنما عليه أن يعيش بين السرف والترف وبين التقتير الشديد الذي يؤثر عليه وعلى أولاده، ولكنه يقتصد. وهذا شأن الإسلام في كل شيء. وقد جاء في الحديث: لا ندم من استخار، ولا خاب من استشار، ولا عال من اقتصد. أخت أمل من الإسكندرية ذكرت أمرا، والحمد لله أن المؤمن عنده نفس اللوامة، أو أن عند المؤمن نفس اللوامة، وهذه موجودة عند أهل الإيمان أو عند بعض أهل الإيمان، والحمد لله رب العالمين. الإنسان أيها الإخوة الكرام لا يسلم من ذنب ما، الإنسان لا يسلم من ذنب يقع فيه مع تفاوت الذنوب والمعاصي. والإنسان قد يقع تحت سيطرة الشيطان أو تضعف نفسه فتزل قدمه، هذا لا شك أنه ذنب وقد يقع في كبيرة من الكبائر. الواجب عليه إن وقع وسقط أن يعود إلى الله تبارك وتعالى وأن يتوب من توبته، وإن تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه، إن تاب توبة صادقة صحيحة تاب رب العالمين سبحانه وتعالى عليه. والواجب على المسلم الذي يرى أخاه قد وقع في ذنب أو ألم بمعصية أن يأخذ بيديه وأن يعينه على شيطانه الذي أوقعه في المعصية، بمعنى أنه يستر عليه وأن لا يعيره بذنبه وأن لا يفضحه بين الخلق وأن لا يتكلم عنه وأن لا يسيء الحديث معه، وغير ذلك مما ذكرته هنا أختنا في مثل هذه الحالة. الله عز وجل يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بين الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. معنى ذلك إيه؟ أنك إذا وجدت منكرا أو فاحشة وقعت وشاهدتها بين أحد من أهل الإيمان عليك ألا تذيع ذلك وألا تنشر ذلك. سأعود إلى الجواب إن شاء الله بعد هذا الاتصال. تفضل يا أخت محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دلوقتي أنا عايز أسأل حضرتك سؤال. أنا مريضة عندي كانسر.
نعم.
فليا دراع ما بحركوش، يعني لابسة عليه شراب على طول.
نعم.
ودراع التاني وقعت عليه ففي شرخ فلبس عليه كبيرة.
نعم.
فأنا ما بعرفش، قعدت 10 أيام ما صليش عشان الوضوء.
نعم.
فقعدوا يقولوا لي حرام وأنا باخد الكيماوي وكده لازم تصلي. فبملس بصوابعي على دراعات الاتنين.
نعم.
وبملس كده ببقي مش بتمضمض، ومناخيري ووشي وكده، فانا ما بعرفش اتوضى قوي.
نعم.
ولما اخذها برضو باجي الشطف ما بعرفش يعني الشطف برضو.
ما لا، عندي سؤال مع استفسار، يعني ليس عندك احد يمكن ان يساعدك في الوضوء؟
لا.
بصب الماء؟
لا.
نعم.
انا بفتح الحنفية لما اخذها بتاعت الحمام وبتوضى منها، يعني هي عالية شوية.
نعم.
فبتملس كده بيها بس ببقى شاكة في الوضوء، واجي اصلي عندي وسواس ان ربنا مش هتقبل مني الصلاة اني مش متوضية صح.
نعم.
فده سؤال. وباجي اصلي يعني قعدتي فترة ما صليش، فطبعا قالوا لي حرام وكده، فبقيت املس واقول ربنا سبحانه وتعالى يسامحني.
نعم.
فبقيت يعني بتملس كده واصلي. وفي سؤال تاني بعد اذن حضرتك. طيب. انا كنت واخدة شقة وقلت لحضرتك عليها قبل كده، قلت لي لازم تدوري على اصحابها وتديهم بقى الفلوس.
نعم.
فانا الحمد لله رب العالمين عطرت على اصحابها واتصلت بيهم. فلما اتصلت بيهم قلت له دلوقتي انا عليا 8000 وما يعرفوش بيها خالص.
نعم.
ولا يعرفوا انا عليا ايه.
نعم.
قلت له انا عليا 8000 بس انا محضرة لحضرتك 4، لو تسامحني في الاربعة التانيين خلاص. قال لي خلاص انا اتصل علشان انت طلع نصيبك من واحد تاني. قلت له طيب. اتصل بيه وقال له طب خلاص كل يوم حضرتك يا دكتور عبد الله اتصل بيهم تعالوا خدوا الفلوس تعالوا خدوا الفلوس، محدش بيجي ياخد الفلوس. اتصلت تاني قلت له لو حضرتك هقول له لو يسامحني في الفلوس ديت خلاص، بس عشان خاطر ربنا تتصل بيا وتقول لي. بقالي يجي 3 اشهر على هذا الموضوع وبتصل بيهم تعالوا خدوا الفلوس، محدش بيعبرني.
نعم.
فمعلش بعد اذن حضرتك جاوبني على السؤال.
بالنسبه لسؤالك الاخير هذا، انت على كل حال المبلغ الذي سامحوك فيه فهو لك، والمبلغ الباقي عليك عليه ان هو في ذمتك، وعليك ان يبقى معك الى ان يردوا عليك، ولعله يكونوا قد انشغلوا بامر
حضرتك.
نعم.
مش راضيين، ده انا بقالي دلوقتي شهر قلت له عشان خاطري يعني لو هتسامحوني فيه قولوا انك هتسامحوني.
اذا 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 لم يبلغوك بشيء فليبقى امانه عندك الى ان يقضي الله امرا بينكما. الاخت ام محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي.
الو.
اتفضلي.
ايوه. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ. انا عندي ابني.
عندك ايه؟
الو.
اتفضلي يا زلمه. عندك صوت بس كده وتخفضي الصوت اللي عندك.
عفوا جدا يعني.
نعم. ماشي ماشي.
ويعني اسلوبه في الحياه وحش قوي قوي فوق ما حضرتك تخيل.
نعم. نعم.
فانا دلوقتي لو عندي اي حاجه انا مش عايزه اديها له.
من الميراث يعني ولا ايه؟ ماشي. اختنا ام سلمة، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي.
الو.
اتفضلي اسمعك.
الو الشيخ.
اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اسالك الدعاء.
اتفضلي.
اسالك في جوف الليل دعاء
ان شاء الله ربنا يتقبل.
واسالك افطرت في رمضان 12 يوما عمدا.
نعم.
واسالك الحكم.
حاضر.
شكرا. واسالك الدعاء.
الله يوفقك وياك. اخ سيد، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ.
واياكم.
بعد اذن فضلتك بس انا كنت عاوز اسال بخصوص يعني سمعت من احد يعني عظام الحديث رجال الحديث العظام رحمهم الله يعني ربنا يرحمه يقدح ويجرح في الشيخ الشعراوي وفي الشيخ كشك. يعني مش قادر افهم هو بيقول على الشيخ الشعراوي ان عقيدته مش تمام او بشكل يعني بيقدح فيه، هو علم من اعلام الحديث يعني الله يرحمه. فكنت عايز اعرف سعادتك عليه، وعايز اعرف برضه بخصوص جمله الحاجه تنزل منزله الضروره، فالى اي مدى الحاجه تنزل منزله الضروره؟ يعني هل يجوز الاقتراض مثلا من اجل شراء سياره او من اجل شراء بيت؟ الى اي مدى تنزل الحاجه منزله الضروره؟ والسؤال الاخير بالنسبه لغنائم الحرب، فهل ان دخلنا حرب مع اليهود او النصارى او ما شابه، هل غنائمهم يعني تكون حلالا لنا؟ أم ماذا يعني؟
هذا الذي يقدره الإمام في حكم الإمام على كل حال.
نعم.
تفضل. أم أنا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت، أخو زوجي نسي عربية بالقسط بيشتغل عليها، وبيجي آخر الشهر معهوش يكمل القسط وهو عنده أسرة، هل تجوز الزكاة عليه ولا لأ؟
حاضر.
شكرا.
أقول الإنسان عليه أن يتقي ربه، فلا يعني يشيع فاحشة بين الناس، أو إن رأى رجلا قد وقع في أمر أو امرأة قد ألمت بذنب فعليه أن يستر ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وبالتالي يظهر حكم هؤلاء الذين يخوضون في أعراض الناس أو يتحدثون عن ما وقعوا فيه من ذنوب وآثام وغير ذلك. وأنصح أختنا بأن تقبل على ربها سبحانه وتعالى، وأن تكثر من نوافل العبادات، لأن تقول أنا أريد أن أنا أستقيم في الصلاة وغير هذا الأمر لابد منه، يعني ليس لك خيار تقول أريد أو لا أريد، لابد من الاستقامة على دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، والإكثار من العبادات، لأن الله تبارك وتعالى كما في سورة هود يقول: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أخونا محمد يسأل عن قول امرأة الأخرى وهي في العمرة بأن المرأة التي لا تصلي إلا بعد ما وصل عمرها أو تجاوز 60 عاما تقول لها أن أنا سمعت فتوى بأن الإنسان لو صلى بعد بلوغه سن 40 وكان قبل ذلك لا يصلي فلا تقبل منه الصلاة. هذا كلام لا أصل له, هذا كلام لا أصل له. فالإنسان إن تاب إلى الله عز وجل من الذنوب التي كان يرتكبها أو من تركه لأركان الإسلام بالكلية أو حتى لو كان كافرا ثم دخل في الإسلام بعد 60 بعد 70 وأحسن أو حسن إسلامه وصدق مع ربه ومولاه يقبله رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه, يقبله رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فليس هناك زمن محدد من عمر الإنسان لا يقبل الله عز وجل فيه عودة الإنسان إليه, هذا أمر لا أصل له ولا أساس له. وبهذه المناسبة يعني أنصح إخواني من المستمعين والمشاهدين والمشاهدات ألا يعني يسمع الإنسان من أي إنسان كلاما خاصة فيما يتعلق بأمور الدين. هذه امرأة من أين لها التعلم ومن أين لها المعرفة بقواعد الدين وشرائع وأحكام الإسلام؟ هذا كلام لا أصل له. أختنا أم وليد بتسأل تقول بأن خالتها توفيت وعندها 4 بنات الآن فقط, كان لها ولد توفي في حياتها وهذا الولد له أولاد, تقول هل لأولاده شيء من الميراث؟ أقول له لا, أقول لها لا شيء له لأولاد الميت من الميراث, لا شيء لأولاد الميت من الميراث, ولكني أنصح بأن يشرك في الميراث. ولو أن يعني خالتها أوصت بما دون الثلث لهؤلاء الأولاد لكان حسنا, ولو لجأوا إلى القضاء لا أعطاهم الثلث أو أقل بما يعرف عندنا هنا بالوصية الواجبة. الأخت أم محمد الحقيقة سؤالها دقيق, تقول هي لا تنجب وعملت عملية أنابيب وأنعم الله عز وجل عليها من جراء هذه العملية ب4 أجنة هم الآن في بطنها, وذهبت إلى 7 من الأطباء كما ذكرت وكلهم ذكروا لها بأن الحالة الآن خطيرة ولا بد من إجهاض 2 من هؤلاء الأجنة وإلا سيتم إجهاض للأجنة جميعا. حقيقة أنا يعني أقول لها في هذه القضية والمسألة بأن وخاصة هي الآن يعني في الشهر الثاني كما ذكرت, وكثير من أهل العلم يعني ذهبوا إلى أن بعد 6 أسابيع على الإنسان أن يتوقف في إجهاض الجنين, ولكن إذا سألت هؤلاء الأطباء والحمد لله لا شك أن عندهم خبرة وأنها ذهبت إلى كل واحد منهما على حدة واستمعت من كل واحد منهما على حدة, ويفترض أن هؤلاء يعني يصدقون فيما يقولون. إن ثبت ذلك طبيا وكان الإجهاض لا يترتب عليه إلحاق ضرر بمن بقي من الأجنة فأرى والله أعلم من باب الضرورة في هذه الحالة لا بأس من الإجهاض وليكن يعني قبل نفخ الروح إذن, وليكن ذلك قبل نفخ الإيه؟ قبل نفخ الروح إذن, والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا عبد الباسط يشكو من حالة يقول المؤذن في المسجد يصلي بنا ويخطئ ويغير معاني الكلمات ونحن نرده كثيرا ويسأل حكم الصلاة خلفه. أولا لي يعني بعض الكلمات قبل الإجابة عن ذلك, أذكر إخواني الذين يتقدمون للإمامة ألا يتقدم الإنسان إلا إذا كان متأهلا. معنى متأهل يعني يكون عنده علم ودراية بالقرآن الذي يقرأه على الأقل, يعني قد إنسان لا يكون إلا حافظ مثلا بعض الصور حفظا جيدا أو يقرأها قراءة صحيحة فليقرأ بما يحفظ أو بما يعرف. أما أن يتقدم من ليس بكفء لإمامة المسلمين في الصلاة فهذا حرام عليه أن يتقدم وأن يفعل ذلك, والنبي عليه الصلاة والسلام في حديثه يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. هذا أولا, يعني المؤذن إن لم يكن قارئ فلا يتقدم. ثانيا أين الإمام؟ هذا الإمام الذي يتقاضى راتبا على عمل كلف به من قبل الوزارة التابعة مثلا لتنظيم هذه المسألة أو لتعيين الأئمة والخطباء وغير هذا. أين هذا الإمام من الحضور للصلاة في المسجد؟ ثم إذا غاب فليكن أو فليوكل من يقوم مكانه، لأن قد الإنسان تنتابه ظروف وأحوال، والحمد لله نحن عندنا قراء وعندنا حفظة، المساجد مليئة، بل عندنا أطفالنا الآن بكثرة والحمد لله رب العالمين يحفظون الكثير من كتاب الله، وبعض الأطفال قد ختموا القرآن الكريم وقرأوه مرات ومرات. فالمسلم لا يعدم رجلا قارئا في مسجد من المساجد يؤم الناس في هذا المسجد. ثم بعد ذلك أقول الإنسان إذا ابتلي بشيء من ذلك فليذهب إلى مسجد آخر قريب منه إن تمكن ليصلي فيه. الإمام اللي في المسجد اللي بجواري أنا أصلي فيه ولكنه لا يعرف القراءة وبالتالي أو لا يقرأ قراءة صحيحة وبالتالي يذهب عني الخشوع وأكون متأثرا وأنا أصلي خلفه، فإن تمكنت من الصلاة في مسجد آخر قريب لا يشق علي الذهاب إليه فأذهب إليه. ثم إذا لم أتمكن فصلي خلفه وصلاتك صحيحة، خاصة إن كان يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، لأن بعض الفقهاء يقولون بأنه لا بد أو يشترط في صحة الصلاة قراءة الفاتحة قراءة صحيحة. طيب ما تصلي الأردن؟
السلام عليكم.
تفضل يا أخ عامر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عبد الله لو سمحت، في واحد صاحبي حكى مع أبوه امبارح على مصر وقال له لو مراتي راحت على دار أهلها تكون محرمة عليا، بس حكى لأبوه مباشر كده قال له لو راحت على دار أبوها بتكون محرمة عليا، فإيه كفارة اليمين ده؟
هو من الشخص ده؟
وهي راحت النهاردة
يا أخي عامر.
نعم.
أنا أريد الذي تحدث مع أبيه يكلمني.
طيب ماشي، ما هو مش قادر يكلمك لأنه تعبان بصراحة يا شيخ.
يعني طيب لو كان يعني لو على كل حال سأجيبك على قولك، بس هذه المسائل أنا أود أن أعرف ماذا قال.
قال له لو مراتي راحت على دار أبوها تكون محرمة علي.
طيب يقصد بمحرمة إيه؟
يقصد من محرمة يعني هي خلص بدي أطلقها.
ها؟
محرمة علي يعني تكون محرمة علي.
يعني يقصد طلاقا؟
نعم.
أم ظهارا؟ أم ماذا يعني؟ بارك الله فيه.
هو مش ما يعرفش معنى الكلمة، بس هو حكاها.
يا ليته يكلمنا ويسأل أحد من أهل العلم هناك، بارك الله فيه.
طب لو سمحت بس
عندما يتمكن من أن يسأل.
نعم.
عندما يتمكن من الكلام أو السؤال. نعم. فليسأل أحد من أهل العلم. أخ عادل السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا دكتور.
أهلا مرحبا.
كيف حالك؟
بارك الله فيكم. الحمد لله.
بارك الله فيك يا رب وأنا حالك الأمين. هل إذن هذاك دكتور؟
صبع.
بالنسبة للتشهد في تحريك الأصبع كذابة في التشهد، الأولى أن الواحد يحرك الأصبع على طول ولا إيه؟
أنا لم أفهم من تتكلم بسرعة. فصل قولك بارك الله فيك. بعد سؤالك.
بقول لحضرتك بالنسبة لتحريك أصبع الكذابة.
آه.
في التشهد تحريك الأصبع يعني على طول، حضرتك الأولى أن الواحد يحركه على طول أم لا؟
حاضر.
والسؤال الثاني بعد إذن حضرتك.
تفضل.
بالنسبه للكلام في الموضوع، هل هناك تحريم في هذا مثلا؟
بالنسبه لايه؟
سؤال اخر بعدين.
حاضر.
بالنسبه لكلمه باي، يعني لما حد يقول لحد باي دي فيها تحريم الكلمه دي حضرتك؟
كلمه باي؟
ايوه يقول له باي مثلا.
حاضر.
بارك الله فيك. بعد اذن حضرتك يا دكتور، ده كم تليفون حضرتك معلش؟
نعم؟
ده كم تليفون حضرتك بس بعدين؟
طيب بعدين ان شاء الله نشوف ان شاء الله. ام وليد السلام عليكم.
الو.
اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مواليد من سوريا.
يا مرحبا، اهلا وسهلا، اتفضلي.
ممكن اكلم الشيخ؟
اتفضلي انا اسمعك.
انا عندي سؤال.
اتفضلي. اتفضلي اسالي بارك الله.
انا بصراحة وعدت ربي اني اتبرع بقطعة من الذهب.
نعم.
لاخواني في غزة.
نعم.
وهذه هدية من ابي.
نعم.
وزوجي لم يوافق على هذا.
نعم.
فهل علي اثم اذا
مش هي من مالك
بها دون اذن زوجي؟
يعني هي من مالك؟
ايوه من اهلي.
من اهلي. طيب حاضر، تسمعين الجواب.
ايوه.
اختنا ام شادي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ اهلا وسهلا،
بارك الله فيك وفي علمك.
الله يكرمك.
والنبي كنت عايز لا اله الا الله محمد رسول الله. كنت عايز اعرف بس انا بجيب دهب من عند الشيخ وادي له جزء ويبقى عليه جزء واسيب الدهب عنده يبقى حرام ولا حلال؟
تشتري ذهبا يعني؟
اه
نعم.
وابني سألني قال لي يا ماما دلوقتي لو طفل من يهود مات يبقى دون بيتحاسب ربنا عز وجل بيحاسبه على اساس ان هو مسلم يعني ان هو لسه ما بلغش ولا بيبقى برضه يهودي؟
طيب حاضر.
وارجو لك ارجو منك الدعاء ليا ولاولادي.
ربنا يوفقنا واياك. اخ احمد السلام عليكم. اخ احمد.
عليكم السلام ورحمه الله يا شيخ.
اتفضل.
من انا على قناه الناس.
نعم.
بنت خالي امها قالت ان انا كنت رادع على اختها. على قناه الناس الشيخ قال اذا تم الزواج هذا بيكون حرام او زنا. سامعني؟ الو.
اتفضل اتكلم.
ايه بقول لحضرتك انا راضي على اختها الاكبر منها.
انت رضعت
على اختها الاكبر منها؟
اه.
امها هي اللي قالت هذا الكلام لان كنت عايز اتجوز اختها الاكبر منها.
اه.
فامها قالت ان احنا راضعين على بعض وما ينفعش الزواج.
خلاص هي اختك من الرضاعة.
اه فانا تقدمت لاختها الاصغر.
نعم.
وهم وافقوا يعني.
لا لا هي اختك من الرضاعة بارك الله فيك. الام التي ارضعت هي ام إيه؟ لك من الرضاعة واخوها اولادها اخوة لك من الرضاعة.
كل اولادها.
نعم.
من
نعم.
هاي الصغيرة.
نعم.
شكرا جزيلا يا شيخ.
بارك الله فيك. طيب اختنا ام احمد تقول عافانا الله واياها كما ذكرت عندها يعني مرض ولا تستطيع ان تحرك ذراعا لها وتلبس شرابا عليه والذراع الاخر قد كسر عليه جبيرة. تقول بانها تركت الصلاة فترة لانها كانت لا تعرف ان تتوضأ وبعض الناس قالوا لها لا بد من الصلاة. قالت اصبحت ان انا يعني امسح على بعض الاعضاء ويصعب عليها ان تتوضأ. تقول وإذا صليت يأتيني وسواس بأن الصلاة لا تقبل لأنني لم أتمكن من الوضوء وغير ذلك. سألتها هل هناك معك من يمكنه أن يعني يوضئك؟ فقالت لا. أقول لها كما ذكرت آنفا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بارك الله فيك. إن كنت مريضة ولا تستطيعين الوضوء فانتقلي إلى التيمم. فانتقلي إلى التيمم. يعني احد ياتي لك بشيء من التراب او اذا كان مكان عندك يعني حتى لو بدا التراب على شيء مما هو من اثاث المنزل فلا حرج ان تضربي عليه ضربه واحده ان استطعت وتمسحي بذلك وجهك وكفيك. وان لم تستطيعي على كل حال فما تفعلينه وتصلي به بعد اجتهادك في فعله فاعلمي ان رب العالمين سبحانه وتعالى يعذرك فيما لم تتمكنين من فعله والله اعلم. الاخت محمد الحقيقه كانت تتكلم ولكن انقطع الاتصال. هي ذكرت بان ابنها عاق جدا كما ذكرت. قالت اسلوبه معها سيء للغايه. تقول لو عندي شيء لا اريد ان اعطيه فانا اقول لها بارك الله فيك ان اردت بعدم اعطائه شيئا من الميراث فهذا لا يجوز لك. يعني لا يجوز لك أن تحرميه شيئا من الميراث ولكن عليك أن تسعين وأن تحاولين في دعوته إلى الله عز وجل واستقامته. وربما لو يعني قدمت له شيئا من الهدايا أو أرسلت إليه من يتحدث معه يعني اتخذي بعض الأساليب التي يمكن أن تجمع بينك وبين ولدك ولا يعني تنسين الدعاء له. فالدعاء نافع للغاية وبعض الناس قد يهمل ذلك. فأنت عليك أن تتوجهي إلى الله عز وجل وأن تطلبي منه بأن يهدي هذا الولد وأن يشرح صدره وأن يجعله برا بك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كذلك. أختنا أم سلمة نسأل الله عز وجل يعني أن يعني يوفقها لما يحبه ويرضى وأن يتقبل منا جميع أعمالنا وأيضا يعني ندعو لها بخير إن شاء الله. وذكرت أنها أفطرت في رمضان 12 يوم وعمدا وتقول ما الحكم. الحقيقة الإفطار في نهار رمضان من غير عذر لا شك أنه كبيرة من الكبائر، ولكن الإنسان إذا ارتكب كبيرة واجبه ماذا؟ عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. ومن شروط التوبة في هذا المكان أن تقوم بقضاء ما أفطرت، يعني عليها أن تقضي الأيام التي أفطرت، يعني تصوم الأيام التي بقدر عدد الأيام التي أفطرتها، تصوم بقدر عدد الأيام التي أفطرتها، هذا ولا بد مع كثرة الاستغفار والإتيان بنوافل الصيام، يعني تصوم أيضا نوافل لله تبارك وتعالى، ورب العباد سبحانه وتعالى يعفو عنها ويغفر، ونسأله ذلك. أخونا سيد يقول بأنه سمع رجلا يقدح في بعض العلماء، وقد سمى بعضهم كالشيخ الشعراوي رحمة الله تعالى عليه والشيخ كشك، ويعني هو يقول بأنه تأثر لذلك غاية التأثر. علماؤنا الأجلاء رحم الله تبارك وتعالى من مات منهم وحفظ الأحياء منهم، إن كان عند واحد منهم خطأ نبهنا عليه حتى لا يتابع على خطأه، ومن مات نسأل الله تبارك وتعالى له أن يرحمه. الأشخاص أفضوا إلى ربهم والله تبارك وتعالى يتولاهم وهم بين يديه، ونحن ندعو لهم بخير، ورب العباد سبحانه وتعالى غفور رحيم. والواحد منهم إذا أخطأ، فالإنسان إذا أخطأ بعد اجتهاده أو كان لا يعرف الحكم الذي يعني أخطأ بسببه، كأن يقول الإنسان مثلا حديثا ضعيفا لا يصح ولا تصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن عالما بالحكم، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يدخل تحت قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، مع ضرورة التنبيه على ما وقع من أهل العلم من أخطاء، فكل بني آدم خطاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن برفق وأدب، وألا نتناول من أخطأ من هؤلاء بشيء من القدح والسب والإهانة وغير ذلك، بل نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم وأن يرحمهم. وأؤكد على ضرورة التنبيه على ما وقع فيه العالم من خطأ حتى لا يتابع على ذلك. والعالم الذي يقع في خطأ عندما يرد عليه أو يصحح له خطأه هو في الحقيقة يفرح لذلك ولا يغضب، لأن المفروض أنه يرجو الحق وأنه يتتبع الحق، ولكن إذا زل، ومن منا يسلم من أن يقع في خطأ ما، فإذا وقع الإنسان في زلة أو خطأ فليقومها له غيره، ولكن لا يقدح فيه قدحا أو إهانة، خاصة من مات من هؤلاء رحم الله تبارك وتعالى هؤلاء الأئمة. يقول أيضا: إلى أي مدى يعني تنزل الحاجة تنزل منزلة الضرورة؟ الحقيقة الناس يتوسعون في ذلك بارك الله فيك، وفي قاعدة شرعية ليست كذلك، مش الحاجة، ذكر أهل العلم أو الأصوليون ذكروا بأن الضرورات تبيح المحظورات، وأخذوا هذا من قاعدة شرعية وآية قرآنية في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وهي قول الحق تبارك وتعالى بعد ذكره لبعض المحرمات: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فالإنسان بعدما ذكر الله عز وجل هذه المحرمات قال بأن الإنسان لو اضطر إلى تناول شيء من هذه المحرمات وأتاها فرب العالمين سبحانه وتعالى يغفر له، وقالوا بأن الضرورة تقدر بقدرها، يعني الإنسان إذا احتاج أو وقع في ضرورة فلا يتوسع في المسألة، ولكن يأتي مما حرم عليه بقدر الحاجة التي تقيمه تدفعه إلى أن يعيش مثلا إن كان سيشرف على الموت أو على الهلاك أو غير ذلك من المسائل. مسألة لا تفتح بإطلاق وأيضا لا تضيق بإطلاق، والفقهاء كما ذكرت أو علماء الأصول وقعوا في ذلك، وضعوا في ذلك قواعد كالضرورات تبيح المحظورات، أو كقولهم: الأمر إذا ضاق اتسع، وغير ذلك من القواعد الشرعية التي يعرفها أهل العلم. ومثل هذه المسائل إن نزلت بالإنسان فعليه أن يرجع فيها إلى أهل العلم ليستفتيهم في ذلك. أختنا أم أنس تقول بأن يعني أخو زوجها اشترى سيارة بالقسط ويعمل عليها سائق تاكسي، وأحيانا طيب معنا اتصال في المواعيد. السلام عليكم. تفضل يا ام مريم.
السلام عليكم وبركاته. ابو مريم.
تفضل يا ابا مريم.
السلام.
تفضل.
عندي لك سؤال يا شيخ ورجعت ادعي لي بالله عليك.
نسال الله لك العفو والعافيه. تفضل هات السؤال.
امين يا رب. ماذا تقول في امراه او رجل يعني يجهر بقوله لو مثلا واحد محتاج منه حاجه ويقول والله لو ربنا نزل من السماء ما هتجي لك او ما شدالك.
طيب حاضر.
وبالله عليك انا في كرب شديد وعاوز بالله عليك تدعي لي والمشاهدين يامنوا عليك ان بنتي ترجع لي ومراتي ربنا يهديها.
امين امين. اختنا محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي.
عليكم السلام.
اتفضلي بارك الله فيك.
انا اتصلت بحضرتك دلوقتي.
نعم.
بالنسبه للولد اللي هو العاق يعني.
نعم. وطي صوت التلفاز شويه لو سمحت.
ما تحرموش.
لو سمحتي لو سمحت التلفزيون خفضيه شويه. خفضي صوت التلفزيون واسمعيني من الهاتف.
ايوه ايوه.
اتفضلي.
انا بالنسبه لما عنديش ميراث انا بحوش انا يعني انا بشتغل وبشيل كل قرش عشان عنده ليه اخين صغيرين فانا مش عايز انا احوش واتعب واديهم له وبعدين هو بيصرف كميات مهوله في الشرب والحاجات الوحشه.
نعم.
فانا يعني انا بحوش انا من مصروفي عشان العيال اللي وراه اخواته.
نعم.
مش ان هو انا ما عنديش ورث انا ورثوله.
طيب
فانا انا مش معقوله اقعد احوش واتعب وعشان اخواته وهو يجي ياخذهم.
انت لو ادركتي كلامي لا عرفت الجواب. حاضر حاضر تسمعي ان شاء الله. الاخ صلاح. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازي حضرتك فضيله الشيخ؟
يا مرحبا اهلا وسهلا.
لو سمحت انا ليا سؤالين بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
انا يعني انا عملت معاصي كتير وتبت الى الله.
نعم.
تمام. وتبت الى الله صدقني والله يا شيخ انا انا اتوب الى الله توبه نصوحه وابكي والله والله ابكي على ما فعلت من الذنوب ثم بعد فتره يعني ارجع تاني الى الذنوب.
نعم.
يعني اضعف فارجع افعل ذنب ثم اتوب الى الله. يعني ما حكم الدين في هذا يعني؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني بعد اذن حضرتك. يقول الله عز وجل في سوره الحج اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذاني خصمان اختصموا في ربهم.
نعم.
فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوقهم من فوق رؤوسهم الحميم.
نعم.
يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم وعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. لو سمحت عايز تفسير الآيتين دول أو الثلاث آيات دول. وجزاكم الله خيرا.
طيب بعد سؤال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم. اتفضلي يا ام مصطفى.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ازيك يا شيخ؟
اهلا ومرحبا. اتفضلي.
انا اتصلنا بحضرتك دلوقتي عشان نسالك اذا كانت والدتي جوزها لسه متوفي.
والدتك؟
جوزها لسه متوفي فعاوزين نسال اذا كان ينفع انها تبات عند ولادها ولا لا. وعاوزه حضرتك تدعي لي لوالدي.
الله يغفر له ويرحمه.
السلام عليكم.
السلام. أخت نوال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معي الشيخ.
تفضلي.
ألو.
تفضلي أسمعك.
بدي أسألك حضرتك.
تفضلي.
خلي أنا بقول لهم إنه ما بيجوز يعني تصرف على أولادها وبيجوز إذا جوزها فقير تعطيه زكاة. هل ممكن إني أنا اولادي مثلا بدهم يصلوا ويتجوزوا اعطيهم يعني انا بساعدهم ودرستهم بس ممكن كمان الزكاه اعطيهم اياها
لاولادك؟
لاولادي؟
لاولادي من؟
نعم؟
اولاد من؟
اولادي انا يعني
اولادك انت؟ طيب طيب.
في سؤال ثاني دكتور. هلا في حديث بيقول 70,000 من امتي يدخلون الجنه بغير حساب منهم الذين لا يسترقون.
نعم.
يعني وبعرف انه الرقيه الشرعية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يتوضح له.
حاضر، تسمع الجواب. حاضر. أخ عادل، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن بس أسأل حضرتك سؤالين؟
اتفضل.
في سؤال أول، والدتي توفاها الله بقالها 15 يوم كده.
نعم.
وأنا نفسي أعمل لها صدقة جارية بحيث إن شاء الله توصل ثوابها في القبر يعني.
نعم.
فمش عارف إيه اللي أعمله بالظبط، وهل أتلفظ لما أجي أحط المبلغ ده باللسان ولا يكفي النية؟
طيب.
السؤال الثاني حضرتك، هل يجوز ان اخي يتكلم في امور الدين ويخطب في المسجد من غير ان يكون حافظ لكتاب الله؟
حاضر،
شكرا.
طيب، اعود الى ما كنت بصدده، وكنت اجيب على سؤال اختنا ام انس التي ذكرت باني يعني اخو الزوج اشترى سيارة يعمل عليها بالتقسيط، ويعني إذا جاء الشهر أو انتهى الشهر لا يجد المال الكافي ليسدد قسط السيارة. تقول هل يجوز أن نحن نعطيه شيئا من الزكاة؟ لا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا السائل اللي سأل عن نسبة لتحريك السبابة في الصلاة، وردت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرها شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، أو جمع بعضها وذكره في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب فيه إلى أنه يستحب أن يحرك الإنسان السبابة في التشهد في الصلاة. ويعني هذا وارد في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قابل ذلك بعض الأحاديث الأخرى التي صححها أيضا أئمة من أهل العلم الحفاظ بعدم التحريك، ولعل هذا هو الراجح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والمسألة الحمد لله يعني سهلة، ويسع الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة. أيضا بيسأل عن كلمة يعني، ونحن نسمع هذه الكلمة وهي كلمة سائرة بين الناس، ويعني اسمحوا لي أن أقول للأسف الشديد، الواحد منهم إذا أراد يعني إن هو ينصرف أو شيء من هذا القبيل، أو يترك زميله أو أخاه، يقول له باي. ما معنى هذه الكلمة؟ تحياتنا أيها الإخوة الكرام هي السلام عليكم، وهذه التحية التي يعني علمها رب العالمين سبحانه وتعالى، وذكرتها الملائكة لآدم عليه السلام، وقيل له بأن هذه تحيتك وتحية أولادك، فلماذا نحن نعدل عن هذه التحية ونأتي بكلام أو بكلمات غريبة بعيدة عن الإسلام؟ نحن عندنا تحية السلام عليكم، هذه شرعها لنا الإسلام، وتحية أهل الجنة أيضا هي السلام، لقول الله عز وجل تحيتهم يوم يلقونه سلام. وفي حديث الصحيحين وغيرهما أن رب العالمين سبحانه وتعالى يقول لأهل الجنة وهم في الجنة السلام عليكم يا أهل الجنة، وفسر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بأن هذا هو معنى ما جاء في قول الله تبارك وتعالى سلام قولا من رب رحيم. فإذا كان رب العباد يسلم على أهل من في الجنة وهم في الجنة ويشرع لنا السلام، فكيف ننصرف إلى غيره؟ أنا أرى بأن هذه المسائل إلى جانب أيضا مسائل أخرى يأتي لها بعض أهل الإيمان تقليدا لأعداء الإسلام، أرى بأننا يجب علينا أن نقلع عن ذلك، وأن ننتهي عن هذه المسائل، وألا يعني نستمر فيما نحن فيه في مثل هذه القضايا. علينا أيها الإخوة أن نقوم فعلا بتطبيق ما نتعلمه من أمور ديننا، بل إننا ما جئنا إلى هذا المكان إلا لنتعلم ولنعلم، فالإنسان عليه أن يستفيد وأن يطبق ما يستمع إليه، والله عز وجل قد مدح الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الأخت أم وليد من سوريا تقول بأنها وعدت يعني ربها، يعني أنها يعني قالت يا ربي أنا أريد أن أتبرع بقطعة من الذهب لإخواني في غزة، تقول بأن هذه قطعة الذهب هي ملكي وأهلي هم الذين ملكوني إياها، تقول بأن الزوجة لا يوافق على ذلك. أقول طالما أن هذا مالك الخاص فلا يتحكم فيه الزوج، ولا يحق له أن يمنعك أن يمنعك من التصدق أو التبرع بهذه القطعة من الذهب، لأنها ليست من ماله وإنما هي من مالك أنت، وأهلك هم الذين ملكوك إياها، ولكن أود ألا يكون هناك نزاع أو شقاق أو خلاف لمثل ذلك. يعني مع قولي بأنه يعني لا يلزم أن يأذن أو أن يوافق، لأنه لا حق له في ذلك، لأن هذا أمر لا يملكه، إلا أنه أيضا أرى بأن تسير الأمور فيما بينكم فيما بينكما سيرا جميلا لطيفا رقيقا، ولا بأس ولا حرج من أن يتدخل الأهل لإفهام هذا الزوج ما يجب عليه أن يفهمه. تسأل تقول أطفال اليهود أينهم، حكمهم إيه؟ حقيقة أهل العلم اختلفوا في أطفال الكفار بصورة عامة، أهل العلم اختلفوا في أطفال الكفار بصورة عامة. الحقيقة من مات منهم وهو من أطفال الكفار، ذهب بعض أهل الإيمان إلى أنه مات على الفطرة، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه مات على الفطرة، والبعض يقول بأنهم يعني يمتحنون في عرصات يوم القيامة. وعلى كل فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن ذراري المشركين كما في حديث الصحيحين، يعني عن أطفال المشركين، فأجاب بقوله الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. أختنا وأخونا أبو مريم يقول يعني أو يذكر أن في خلاف بين رجل وامرأة، وللأسف الشديد أنه بيسمع كلمات بعض الناس يقولها، يقول لو نزل الله مثلا من السماء لن أفعل كذا، وكأن في خلاف بينه وبين زوجه أو غير ذلك، ويتناول كل واحد منهما الآخر بالكلام. الحقيقة هذه كلمات إن صدرت من رجل فهو لا يعرف قدر ربه سبحانه وتعالى ومولاه. رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه ذكر عن المشركين أنهم هم الذين لا يعرفون قدر رب العالمين، فقال في كتابه وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، وذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في اليهود. الإنسان إذا تكلم عن الذات العلية عليه أن يعرف عمن يتكلم، ويجب أن تقوم في قلوبنا رهبة وخشية وخوف من رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، ولا ينتقل الإنسان بكلمات يعني قد تذهب بحياته وتفسد عليه دينه والعياذ بالله تبارك وتعالى، يعني وتؤثر فيه. فالعبد إذا اختلفت أنت وآخر في هذه الحياة الدنيا فلما تنطق بهذه الكلمات في من استوى على العرش، في ربك سبحانه وتعالى جل في علاه، في الذي يقول للشيء كن فيكون، في الملك القدوس السلام سبحانه وتعالى جل في علاه المتصف بصفات الجلال والكمال. رب العباد سبحانه وتعالى ليس كواحد منا، حتى يتحدث الإنسان مع أخيه ويذكر اسم الله عز وجل أو يذكر ربه ومولاه وكأنه واحد من البشر، وكأنه واحد من البشر. رب العباد سبحانه وتعالى ليس له كفء ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل، والقرآن الكريم قد امتلأت آياته بتعظيم رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وكم نزه سبحانه وتعالى نفسه عن أمور لا تليق به جل في علاه، فكيف يأتي مسلم ويذكر ذلك في حق الله عز وجل. إن ألفاظنا أيها الإخوة يجب أن تكون مضبوطة بالشرع، وإذا اختلفنا نرجع إلى القرآن والسنة. ثم إذا اختلفنا أيضا أقول مع ذلك أمرا آخر، نحن نراعي جوانب الأخوة الإيمانية التي بين أهل الإيمان. الذي يعني يفجر في الخصومة هم من يطلق عليهم، أو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عنهم بأنهم من المنافقون، هم الذين يفجرون في الخصومة. أما المسلم فهو رقيق القلب لين، يعود إلى إخوانه ويقبل منهم ويعفو ويتجاوز ويصفح، خاصة إذا كان هذا بين الرجل وبين المرأة. أما أن تقال مثل هذه الكلمات في مثل هذه المواقف أو عند الاختلاف، هذا لا يمكن أن يكون. أختنا أم محمد رجعت تاني وقالت أنا ليس عندي ميراث، كان الخط انقطع كما ذكرت، وضحت شيئا ما، تقول أنا أعمل وأعين فلوس لأني عندي أولاد ويعني غير هؤلاء الولد، وأنا أربيهم وأنفق عليهم، وذكرت بأن هذا الولد يشرب ما حرم الله تبارك وتعالى. أنا أقول لها أنت أنفقي على هؤلاء الأولاد بالمعروف، أولادك اللي عندك أولادك اللي عندك تصرف عليهم محتاجين، أعطيهم ما يحتاجون إليه. هذا الولد إذا منعتيه شيئا الآن لأنه يشرب أو غير ذلك فلا حرج عليك في هذا، خاصة إذا كان كبيرا واستقل بنفسه. إخوانه الصغار أو الذين يعني يتعلمون الآن أو غير ذلك، فهؤلاء أنفقي عليهم بالمعروف، وإذا بقي شيء من المال فأنت لا تتحكمين فيه. يعني بعد الإنسان لا شك أنه سيموت، عندك الآن مال أنت لا علاقة لك بما ستتركين بعد ذلك، يصبح هذا كله تركة ويذهب إلى جميع الورثة، يذهب إلى جميع الورثة، أنت لا تختاري بنفسك من يأخذ ومن لا يأخذ. وأنا أذكر أنني دعوتك إلى الصلح بينك وبين هذا الولد، ويا ليت هذا يتم ويكون، فهو ابن من أبنائك، وأنت أيضا ستتأثرين غاية التأثر ربما لو أصابه شيء وأنت على قيد الحياة. فالدعوة أو التوجه إلى الله عز وجل بأن يصلح الله شأنه وحاله هو أولى من ذلك. ولكن إخوانه اللي تنفقي عليهم أو بحاجة هم إلى النفقة الآن، فأنفقي عليهم بالمعروف وصرفي عليهم بما يحتاجون إليه، ولا شك أنك ربيت الأول أيضا العاق حتى أصبح رجلا الآن بقدر ما استطعت في ذلك، فإخوانه له حق في هذا، وما فاض عن ذلك فلا تتحكمي فيه أنت، تقولي أعطي فلان وأحرم فلان، هذا ليس لك، وإنما التركة أو الميراث له قانون رباني أو شريعة ربانية في كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخونا صلاح يعني جزاه الله خيرا يسأل، يقول أنا عملت معاصي كثيرة وتبت إلى الله، ولكن أرجع بعد ذلك أيضا إلى الذنوب. فأقول له يعني الحقيقة على الإنسان أولا أن يتوب توبة النصوح. من شروط التوبة النصوح العزم على أن لا يعود، مش عدم العود، لا، الإنسان يقع في الذنب فيعزم بعد مع التوبة عليه بعد الذنب عليه أن يتوب، بعد الذنب عليه أن يتوب. فإذا تاب وكانت توبته صادقة من شروط التوبة أنه يكون عنده عزم على أن لا يعود، فلو عاد وكان صادقا في توبته عليه أن يجدد التوبة مرة أخرى. للحديث أذنب عبد ذنبا ثم عرف أن له ربا يغفر الذنب ويتوب فتاب إلى الله عز وجل ثم عاد فأذنب إلى آخر الحديث، إلى أن قال رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر بالذنب غفرت لعبدي فليفعل ما يشاء. وليس معنى هذا أن يجرأ الإنسان على المعصية، ولكن الإنسان كلما زلت قدمه لضعفه وضعف إيمانه عاد إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه، مع التنبيه على أن بعض العلم يقولون بأن هذا الحديث لا ينصرف إلى الذنب بعينه، يعني إنسان مش يعني إلا هذا يكون التوبة عنده فيها خلل، لو يعني يتوب اليوم من الذنب ثم يقع فيه بعد ساعة أو في اليوم التالي ويظل هكذا يكون عنده خلل في هذه التوبة، فليحذر هذا العبد من ذلك. نعم. طيب معنا السؤال أخ صهيب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟
مرحبا،
ربنا يبارك في عمرك. سؤال كده بعد اذنك يا شيخ.
اتفضل.
كان في راجل اخ يعني كان بيعمل عمره.
نعم.
فالشيخ فبيسال يعني هناك بيقولوا انت عملت عمره لوالدك يعني والده متوفي.
نعم.
فقالوا له لا انت لازم انت ترجع الاول لمكه وتحرم من هناك يعني.
نعم.
ف يعني ايه الحكم حضرتك تفسر لنا بس الجزئيه
يعني
دي.
انا اريد ان استفسر انا اولا منك يعني هو من اين ذهب للعمره؟
من مصر من هنا.
طيب لماذا لم يكن محرما؟
ما هو احرم لنفسه يعني.
اعتمر لنفسه
كده هو عايز يعمل عمره لوالده يعني اللي هو المتوفي. فقالوا له لا انت لازم ترجع مش عارف من مكه او من فين يعني عشان نعم تعمل نعم عمره ثانيه. فحضرتك بعد اذنك كانت تفسر لنا
طيب
مساله.
طيب حاضر حاضر.
ربنا يبارك في دعواتك يا شيخنا. الله
ربنا يوفقنا واياك تسمع الجواب. حاضر. الاخ محمد السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخنا.
يا مرحبا.
يا سمعت حضرتك بالنسبه لتوصيل النت للمنازل.
توصيل الثياب للمنازل؟
النت للمنازل.
في
شبهة او في حاجة يعني؟
طيب حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام. اخونا من الاردن السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا ابا ندى.
جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ وجزا مشايخ قناة الرحمة خير الجزاء.
اللهم امين.
والله يا شيخ انا بدي بس اسال ثلاث اسئله.
تفضل.
بالنسبة للسؤال الأولاني، لو مثلا واحد فاتح محل ملابس وفيه ناس زباين يعني بيجي يطلبوا منه ملابس يعني ضيقة، ملابس خروج ضيقة،
نعم،
وهو يعني مش عايز،
نعم،
هل مثلا يعني يجيب الملابس دي ولا هي بس يعني انتشار للفتنه والرذيله ولا ايش بالضبط؟ انا مش فاهم بس الوضع يعني.
طيب،
وهل في حرمانيه مثلا في الشغله هاي؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني لو سمحت.
نعم.
بالنسبه لتحديد الذقن يعني لتحديد. لو في مثلا التهابات جلديه يعني بوجود الشعر في الذقن.
نعم،
هاي السؤال الثاني. بالنسبة للسؤال الثالث، واحد كان ليه شغال مثلا ما يقرب من شهر أو شهرين عند واحد، فراح قال له بيطلبوا بالمصاري يعني بتاعته اللي هي الفلوس.
نعم.
فقال له لا أنت مالكش عندي حاجة.
نعم.
فقال له لا ده أنا ليا مصاري يعني ليا فلوس وعرق وهيك يعني وأنا تعبت بيهم.
نعم.
قال له خلاص أنا مش عطيك إياهم.
نعم.
بالنسبة للمشكلة إن الشاب قال له انا خلاص اشتكيك لرب العالمين.
نعم.
وهو صاحب العمل مسلم.
نعم.
فقال له خلاص انت تشتكينا لرب العالمين، وقعد استغفر الله العظيم ويعني والعياذ بالله، قعد يسب في لفظ الجلاله والعياذ بالله يعني، وقعد يعمل. هل اللي سال السؤال واللي هو اللي ليه الفلوس جاز زي مثلا اللي سب ولا ايش، ولا هو ليه سبب ولا ايه بالضبط؟ مش فاهم يعني.
طيب حاضر.
وجزاكم الله خيرا خير الجزاء.
اللهم امين. اخي مجدي السلام عليكم.
عليكم السلام استاذ. ازيك يا دكتور؟
يا مرحبا.
اشهد الله اني احبك في الله.
حبك الله الذي حبك.
جزاك الله خيرا. يا دكتور بالنسبه لنفس السؤال بتاع الملابس، انا عندي برضه محلات ملابس رجالي.
نعم.
تمام. وعندي مانيكانات، بس المانيكان كامل بس عندي الوش بتاعه والراس ممسوحه يعني ما فيش فيها ملامح خالص.
نعم.
تمام. فبعرض عليها الملابس بس رجالي مش حريمي.
نعم.
تمام. فهل المانيكان دوت اللي هو دماغه ساده خالص ما فيهاش اي نوع من انواع البروز يعني، مفيش عين مفيش مناخير مفيش انف مفيش.
نعم.
ودان، هل ده حلال ولا
لا
حرام؟
لا خلاص، طالما انه قطعت راسه خلاص
يعني، بس ليه دين وليه
بس ما تضع عليه ملابس نساء
يعني، ده ما فيهوش مشاكل؟ طب
لا ليس فيه.
إيه دي
بس لا تضع عليه ملابس نساء حتى لا تعرض الناس للفتن
يعني، ان شاء الله ما فيهاش حاجه دي.
نعم.
طب بالنسبه انا عندي حاجات برضو كده رجالي برضو زي ما يهاد، فانا
لا تعرض ذلك.
نعم.
لا تعرض الشيء الذي يعني يثير فتنه.
لا مفيش عندي ما عنديش حاجه تثير الفتنه ان شاء الله.
ما انا اجبتك وانت اعلم بنفسك، الله يبارك فيك.
طب تمام، جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك. اخ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
حياكم الله يا شيخ عبد الله شاكر.
يا مرحبا.
أنا لدي سؤالين أو ثلاثة فضيلة الشيخ.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للأذان، هل المؤذن يؤذن أذان متواصل يعني أو متقطع؟ يعني هل يقول الله أكبر الله أكبر، أم يقول الله أكبر ثم يقف ثم بعد ذلك يقول الله أكبر؟
طيب.
وهل يكبر مرتين أو أربع مرات؟
طيب.
هذا بالنسبة للسؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، ما حكم تحريف بعض الأسماء؟ مثلا عبد الكريم ننادي عليه، نحن هنا في الجزائر ننادي عليه باتلي، أو مثلا عبد القادر هناك من ينادي عليه بعبدقة مثلا أو قادة، وعبد الله هناك من ينادي عليه أيضا بعلق.
نعم.
فما حكم هذا؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الله يبارك فيك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب أرجع إلى ما كنت بصدده في الإجابة على الأسئلة التي أمامي، وأبدأ الآن بأختنا أم مصطفى. تقول يعني بأن والدها توفي رحمة الله عليه، تسأل عن العدة بالنسبة للزوجة ولزوجة الأب يعني، وتقول بأنها تود أن تخرجها من بيتها. أقول الزوج، المرأة إن مات عنها زوجها تعتد في بيت الزوجية 4 أشهر و10 أيام، هذا هو الأصل، تعتد في بيت الزوجية 4 أشهر و10 أيام كما ذكر ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه. ولكن إن المرأة كانت بمفردها أو لا تجد من يجلس معها وهي مريضة مثلا أو كبيرة في السن أو بحاجة إلى من يخدمها ولا تجد من يجلس معها من أولادها، قد يكون هؤلاء الأولاد مرتبطين أيضا أو هؤلاء الأولاد مرتبطون بأعمال أو البنت مرتبطة بزوج وعندها بيت وعندها أولاد في مدارس وغير ذلك، ففي مثل هذه الحالة لا حرج في أن تذهب إلى بيت آخر، إنما الأصل إن لم تكن هناك حاجة أن يعني تعتد في بيت الزوجية، والله تبارك وتعالى أعلم. أختنا نوال بتسأل تقول هل ممكن أعطي أولادي من الزكاة على أساس أننا هم بحاجة إلى شيء من المال أو الواحد منهم يحتاج إلى زواج أو غير ذلك؟ سبق أن قلت مرارا بأن الأصول والفروع لا يعطون من الزكاة. الأصول يعني الأب والأم، الأب إن على والأم والجدة، يعني الأم وأم الأم وهكذا، والابن وإن نزل الابن وابن الابن أو البنت وابنت البنت أو ابن البنت، هؤلاء لا يعطون من الزكاة أصلا، لأن الأب عليه أن ينفق على والده وعلى أولاده، الرجل عليه أن ينفق، يجب عليه أن ينفق على والده وأمه وعلى أولاده أيضا بنين وبنات، وبالتالي لا يعطيهم شيئا من الزكاة. هذا أولا. ثانيا، من من الله عز وجل عليه بشيء من المال وهو يخرج من هذا المال زكاة، فلما يعطي أولاده من زكاة ماله؟ لماذا لا يعطيهم مما عنده من مال وقد وسع الله تبارك وتعالى عليه؟ إذن لا يجوز للرجل أو للمرأة أن تخرج زكاتها لا لشيء من أصولها ولا لأحد من فروعها. لها سؤال آخر وجيه تقول جاء ورد في الحديث الحديث الطويل وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن من أمته 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، تقول منهم هم الذين لا يسترقون، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. تقول طيب إيه الحال الرقية الشرعية؟ أقول لو إحنا نظرنا إلى لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنجد أنه لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هم الذين لا يسترقون. يعني إيه لا يسترقون؟ ما قال لا يرقون ولا يقول، لا قال لا يسترقون يعني لا يطلبون. الألف والسين والتاء في لغة العرب للطلب، لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. ليه؟ اعتمادا على الله عز وجل. دي طائفة مخصوصة، هذه طائفة يعني قليلة جدا تعد في هذه الأمة، هذه الطائفة توكلت على الله تبارك وتعالى غاية التوكل، ومن تمام التوكل على الله ألا يطلب العبد من غير الله شيئا حتى ولو كان باستطاعته أن ينفعه أو أن يقدم له، ده من تمام التوكل. فهؤلاء لا يطلبون من غيرهم. أما أن الإنسان يرقي نفسه أو أن يدخل عليه غيره فيرقيه، لا شيء في ذلك، فلقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، فلا شيء في ذلك. إذن المحظور هو ألا يطلب الإنسان من غيره أن يرقيه، ولو فعل فهو جائز، ولكنه يخرج من 70,000، يخرج من 70,000. أعتقد يعني هذا واضح إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ عادل يود أن يعمل صدقة جارية لأمه، يقول ماذا أفعل؟ أقول له بارك الله فيك، الأعمال كثيرة، وكل إنسان في منطقة هو أدرى بأهل منطقته وبما يحتاجون إليه، فانظر أنت إلى أسلم وأصوب الأمور التي يمكن أن تصل بها أمك من خلال هذه الصدقة الجارية التي تنفع بها الناس. شوف ما الذي يحتاج إليه الناس في مكان ما، هل يحتاجون مثلا إلى برادة مياه؟ هل يحتاجون مثلا إلى شق ترعة في الأرض؟ هل يحتاجون مثلا إلى مظلة تظلهم مثلا أثناء الصلاة في مسجد من المساجد؟ هذه كلها أعمال من الخير ومن البر، فأنت انظر أي العمل أفيد للمسلمين وافعله إن شاء الله. والأمر في هذا لا يحتاج إلى أن تتلفظ بالنية، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يسأل يقول هل يجوز الكلام في أصول الدين دون حفظ لكتاب الله عز وجل؟ ده سؤال واسع وطويل. أقول الإنسان إذا تعلم شيئا من العلم، الإنسان إذا تعلم شيئا من العلم بدليله وكان فاقها لهذا الذي تعلمه فلا حرج من أن يعلمه لغيره، لا حرج في أن يعلمه لغيره حتى ولو كان لا يحفظ القرآن. المهم أن يكون عنده شيء من العلم، أو على الأقل أن يكون عالما عارفا فاقها لما يتحدث عنه في هذه المسألة التي سئل عنها. الأخ صهيب يسأل يقول بإني رجل عامل عمرة لوالده وقد مات، هو عمل عمرة لنفسه مشى من هنا واعتمر، ثم بعد ذلك ذهب إلى التنعيم ليعتمر، قال له بعض الناس أنت أخرج إلى جدة أو إلى غيره. أقول بأن العمرة من التنعيم كانت حالة كما ذكر بعض أهل العلم يعني لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ولذلك المخرج من هذا، المخرج من هذا أن يذهب الإنسان إلى ميقات من المواقيت، وخاصة إن ذهب معتمر ده لا يستطيع أن يذهب إلى ميقات آخر إلا ميقات أبي يرى علي بالمدينة النبوية، فعليه أن يذهب إلى المدينة النبوية لزيارة النبي عليه الصلاة والسلام، إن تمكن من ذلك ثم يعود بعد ذلك بعمرة، وعمرته في هذه الحالة تكون صحيحة ولا شيء فيها. وإن فعل من التنعيم فكثير من أهل العلم لا يرى ذلك، ولكن أرجو أن يؤجر على هذا، والله تبارك وتعالى أعلم. الحقيقة يعني الأخ أبو ندى يسأل يقول عنده محل ملابس، الزبائن يطلبون ملابس ضيقة. يا أخي بارك الله فيك، هؤلاء الزبائن يطلبون ملابس ضيقة، أنت بين حالين، هل هو أخذها له ولا لغيره؟ فقد يكون لا يلبسها هو، وإنما سيقدمها إلى قوم يلبسون هذه أجسامهم. هذا الشيء. الشيء الثاني، أنت عليك بالنصيحة، يعني أنت تبيع، فإذا جاء رجل مثلا أنا جئت لأشتري منك شيئا، هذا الشيء يعني يفصلني تماما كرجل، فأنت عليك أن تنصحني، وإن بعتني فأرجو ألا يكون في هذا حرج. والمسألة في هذا تدخل في حيز الورع، إن رأيت أنت أن تستغني عن هذا الأمر وألا تبيع له فهذا أمر يعود إليك، فهذا أمر يعود إليك، إنما أصل العمل في حد ذاته جائز إن شاء الله تبارك وتعالى. يسأل يقول أيضا في رجل عامل شهر أو شهرين عند رجل آخر، رجل اللي هو العامل طلب من الرجل الذي عمل له أجره أو حقه، فقال له لا شيء لك، وتنكر ولم يعطيه المال الذي يجب أن يأخذه، فالشاب أو الرجل اللي عمل عند هذا الرجل قال سأشكوك لرب العالمين، فرد عليه هذا الرجل ردا ما كان ينبغي أن يفعل عندما سب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ويسأل هل الشاب ده يعني عليه ذنب أيضا لأنه قال لهذا الرجل سأشكوك لرب العالمين؟ أقول لا شيء عليه، هذا رجل عرف أن الحاجات ترفع إلى الله تبارك وتعالى وفوض أمره لله لما جحد هذا حقه أو لم يعطيه له. وهذا يعني يذكرني بقول موسى عليه السلام كما ذكر القرآن الكريم عنه، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله. فهذا الرجل قال أنا سأفوض أمري إلى الله، سأشكوك إلى الله تبارك وتعالى، لا أجد ملجأ يمكن أن ألجأ إلي إلا رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولكن هذا الرجل الذي لم يعطيه حقه تجاوز حده فسب ربه سبحانه وتعالى ومولاه. حقيقة الكلمة عندما سمعتها وأنا أسجلها ما أكملتها، لأنها كلمة يعني صعبة على النفس شديدة أن يسمعها الإنسان، ولذلك لابد من توجيه نصيحة، لابد من توجيه نصيحة. أيها المخلوق الضعيف، خلقك الله عز وجل من ماء مهين، تسب ربك ومولاك، تسب الدين الذي أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الإنسان لا يكون عنده عقل، يعني الإنسان لو جادل مع غيره أو ناقش مع غيره أو تطاول مع إنسان أو بشر مثله نقول لا حجة له ولا عذر، ولكن قد نقول بأنه كبير من الكبائر. أما أن يتطاول العبد على ربه ومولاه فيسب الله عز وجل أو يسب دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، إذا كان الله تبارك وتعالى نهانا أن نسب أعداءنا حتى لا ندفعهم إلى سب رب العالمين سبحانه جل في علاه، فيجي مسلم كده ابتداء، مسلم يأتي ابتداء فيسب الله عز وجل، فيسب رب العالمين سبحانه وتعالى صاحب العزة والسلطان والملك والملكوت، إنها جريمة منكرة. جريمة منكرة وعلى الناس الذين يتطاولون اليوم. ونحن أحيانا في طريقنا وذهابنا وإيابنا نسمع كلمات وربما تأتي هكذا على اللسان فيها أيضا من مثل هذه الأمور القبيحة. أنا أحذر من أن يقع مسلم أو مسلمة يقع واحد منهم في شيء من ذلك، لأنه يعرض نفسه للخروج من دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. المؤذن عليه أن يؤذن يجمع بين التكبيرتين، هذا هو الذي أراه والله أعلم. الله أكبر الله أكبر. ويعني عندما سئلت عن هذا قبل ما يقرب من 30 عاما حتى رجعت كان بين يدي صحيح مسلم فوجدت أيضا أنها مشكلة بضم الهاء، الله أكبر الله أكبر في الأذان، يعني لم يوضع عليها سكون بدليل أن الأئمة يعرفون هذا ويقولون به. آخر يعني أيضا نقطة لأخي محمد يقول حكم تحريف بعض الأسماء. حقيقة إحنا نفرق بين أسماء رب العالمين وأسماء المخلوقين، بين أسماء رب العالمين وأسماء المخلوقين، فلا يجوز التحريف في أسماء الله عز وجل. فلا يمكن اسم الله الكريم أو غيره إن أنا أحرف فيه أو يعني آتي بكلمة أو باسم شبيه الله لم يرد له أصل لا في الكتاب ولا في السنة. إنما إذا يعني سمينا الأشخاص بما سميناهم به فعلينا أن نناديه أن نناديهم بهذه الأسماء التي سميناهم بها، وإن حذفنا بعض الأشياء بشرط ألا تكون مهمة أو ألا يكون هناك أثر يمكن أن يفهم منها خطأ فهذا يمنع. أما لو يعني كان الأمر يعني مأمونا وليس فيه شيء فأرى أنه لا شيء فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. في الحقيقة إخواني الكرام يعني عندي بعض الرسائل القصيرة كنت أود يعني أن أجيب عليها ولكن ضاق الوقت، فلعلنا نجيب عليها إن شاء الله تعالى أيضا وتظهر أمامكم على الشاشة بإذن الله تبارك وتعالى. وأود أن أشير وأن ألفت النظر إلى أن هذه البرامج التي تقدم عبر هذه القناة المباركة والنافعة والتي يصل صوتها بحمد الله عز وجل إلى أماكن شمالا وشرقا ويعني شمالا وجنوبا وشرقا وغربا في أنحاء متعددة من هذا العالم المترامي الأطراف، هذه القناة برامجها التي تقدم فيها محفوظة بحمد الله عز وجل على موقع هذه القناة، فمن أراد أن يستفيد منها فعليه أن يدخل إلى موقع القناة ويظهر على الشاشة بين الحين والآخر ليستفيد المسلم من ذلك. ومثل الختام الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يطوب عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار رضا الله غايتهم وهم للحق أنصار.